الشعر هو رحلتنا الثانية هذا الأسبوع في برنامج يوميات مسافرة بعد جولة في عالم الفرنكوفونية. رحلة اليوم تدخلنا إلى عالم الكلمات والخيال وإلى قلب الإنسانية بكل مشاعرها وتناقضاتها، رحلة نقوم بها بمناسبة تظاهرة ربيع الشعراء التي تنظمها إذاعة مونتي كارلو الدولية خلال هذا الأسبوع. يسرني اليوم أن أستضيف أمل الجبوري في حديث نكتشف فيه هذه الشاعرة العراقية الملتزمة عبر كلمات قصائدها المشبولة بالمعاناة وألم المنفى والفقدان، حديث نكتشف في بدايته ماهية الشعر بالنسبة لها والدور الذي يلعبه في حياتها.
الشعر بالنسبة لي هو نتاج الألم ونتاج مخاضات من القلق، ومن القلق يولد شيء ربما نحن لا نخطط له ولا ندري حتى إنه الشعر. بالنسبة لتجربتي أنا أتحدث عن نفسي، لا أعرف لدى الآخرين، لا أستطيع أن أكتب الفرح. أنا قادمة من بلد اسمه العراق، بلد الكربلاءات والحروب وكل ما أنا شهدته شخصياً من بداية السبعينات، خلينا نقول منتصف السبعينات، ولدت على اللا استقرار، ولكن الشعر ولد معي أو مني أو حولي من خلال تجربة شخصية هي تجربة الفقدان، ومع الفقدان تلتها تجربة الغدر، وأيضا تلتها تجارب الحروب، وأيضا هي الحروب مرتبطة بالفقدانات والحصار ومن ثم الاحتلال، يعني بلدي في القرن الحديث يعني والبلد القرن 21 يتعرض إلى الاحتلال وما تلا الاحتلال، فهذه كلها مخاضات. دائما من يداويني ويحاول أن يشفيني ولو مؤقتا وأن يخرج هذا الصراخ وهذا الاحتجاج كانت الكلمة وكان الشعر. فهذا هو تعريفي للشعر. الشعر هو أن تصرخي وأن تحاولي أن تقولي شيئاً من خلال هذا الصراخ، أو أن تحاولي أن تجعلي من هذه الرئة المملوءة باللا أكسجين أن تحاولي أن تستنشقي أكسجيناً صافياً من بين هذا السخان.
أمل الجبوري، تقولين أن الشعر كان منقذاً بالنسبة لك وكان وسيلة لمواجهة الخوف.
نعم.
يعني كل كلمة كتبتها كانت مليئة بألوان النفس الإنسانية، يعني من أمومة في القصيدة التي كتبتها لابنتك، من ألم الفراق، فراق الوطن والأهل، من قصوى، قصوى المنفى، من النضال، نضال المرأة ونضال الناشطة. يعني كيف تكتبين؟ أين تكتبين؟ متى تكتبين؟
يعني في كل كتاب صدر كان له تجربة مختلفة، يعني حتى على صعيد الكتابة، يعني ديواني الأول خمر الجراح أنا ما كنت يعني أنوي أو أخطط لأن أكون شاعرة، يعني مررت بتجربة قاسية، تجربة مؤلمة على الصعيد الشخصي، وهي تجربة يعني غيرت حياتي في الكامل حينما وشى بي أحد الأخوة أحد الأصدقاء من الزملاء الشعراء أنفسهم يعني في ذلك الوقت عام 84، وصادف في هذه الأثناء أيضا بسبب الشعر أنا فقدت صوتي في أحد المهرجانات نتيجة صدمة، فصوتي الذي سرق مني في لحظة خوف في رعب حاولت أن أستعيده بعد هذه الصدمات من خلال الشعر، فكانت القصيدة، فكنت أكتب حتى يعني أستطيع أن أواجه هذا الخوف الذي عشته آنذاك يوميا، ولم يكن باستطاعتي أن أتحدث عن شكل هذا الخوف للظرف السياسي آنذاك، لذلك كانت الورقة وكانت الكلمة هي أكثر شرفا وأكثر صدقا من كل الذين قابلتهم في حياتي أو ربما حتى سأقابلهم. كانت الكلمات وكان الشعر كالأكسجين، وأنا هنا لا أتحدث برومانسية عن الشعر لكن أتحدث عن تجربة حقيقية أنا مررت بها، وبعد سنوات عرفت أن الشعر كان منقذاً، يعني كان أداة للتشافي. يعني من ناحية الفنية أنا لا أقف كثيراً عن ديواني الأول بالمناسبة، يعني رغم فيه شيء من العاطفة، فيه شيء من العتاب. أتذكر مقطع أقول فيه: ما معنى أن تكون مواطناً في سجلاتك الرسمية ومطارداً لأنك إنسان؟ يعني أنا أروي وجع داخلي حقيقي، يعني شخصي. لكن بالنهاية اليوم حينما تقرأ هذه الجملة، هي تقرأ من خلال حتى يمكن التجربة الجماعية المر بها الشعب العراقي آنذاك، يعني في تلك الفترة، ولو للأسف الخوف يعني والرعب لم ينتهي بزوال النظام السياسي، لكن يعني ولد أشكالا أخرى من الخوف. فبهذا المعنى الشخصي كان الشعر منقذا، كان الشعر صديقا ولا زال.
أمل الجبوري الشاعرة العراقية، نتحدث دائما عن مصادر الوحي لدى الفنان أو الأديب أو الشاعر، هذه المصادر التي يستمد مثلا من داخله القوة للكتابة، كما تفضلت وذكرت أنت، يعني أنت كتبت من الألم، كتبت من الوجع، كتبت من كل هذه التجارب الشخصية التي مررت بها. ولكن هل برأيك الشاعر، خصوصا الشاعر، هل يملك أيضاً هذه القدرة الحقيقية على التعاطف مع الآخر؟ وبالتالي فهو قادر أن يضع نفسه مكان كل شخص يبكي ويتألم ويعاني ويكتب، وكأنه هو الذي يبكي ويتألم ويعاني؟
طبعاً الذي يكتب لأنه يريد أن يكتب، وليس الذي يكتب حتى يجاري موضة العصر عن نوع الكتابة وعن الشهرة وعن الترجمات. الذي يعني عاش هو تجربة على الصعيد الشخصي، حتى لو لم يعشها هو شخصيا، لكن على الأقل عاش في إطار محيط هاي الخسارات وهذه الفقدانات أو هذه الكوارث. أنت تعرفين اللغة لديها طاقة رهيبة. الشاعر الحقيقي هو من يمسك بهذه الطاقة ويعبر عن هذا الألم، وكأنه بالنسبة للقارئ الذي تصله هذه القصيدة، هذا النص، يشعر أن من كتب هذا النص هو نفسه هو خاض هذه التجربة. يعني أتذكر في كتابي هاجر قبل الاحتلال، هاجر بعد الاحتلال، وهو يعني كتب بعد 2003، وأنا توجهت إلى الكتابة الدوكيومنتري بويتري، يعني إلى كتابة الشعر التسجيلي. أتذكر حينما كنت أقرأ نصوصي في العربية وكان الشعر أيضا مترجما، قال لي أحد الحاضرين من الجمهور الأمريكي، قال لي: رسائلك أوصلت لنا رسائل سياسية عدة، ما الذي فعله بلدي ببلدك؟ يعني هذا أتذكره تماما. وأنا ككاتبة أنا لست سياسية ولن أكون سياسية، لكن عبرت عن ما حصل، شاهدت ما حصل، شاهدت الاحتلال، كنت أيضا هناك بعد الاحتلال، وحاولت إعادة كتابة ما تعرض له أي عراقي بغض النظر عن هويته وطائفته. وأيضا عبرت عن ما شعرت أنا به. كان الاحتلال بالنسبة لي شيء مجرد، كنت أقرأ عن الاحتلال، يعني احتلال فلسطين، لكن لم أتوقع يوما ما سأدخل مدينتي بغداد وأراها محتلة. هذا الشعور وما حل بالعراق وصل إلى الجانب الآخر، إلى جانب يعني لأقول الأمريكي. لذلك أنا صدمت أنه هذا الكتاب تلقاه القارئ الأمريكي، هذا الكتاب طبعا بعد ترجمته، وصعد إلى القائمة الأخيرة في الجوائز العالمية للأدب المترجم 2012، وفي 2011 اختاروه كأحد أفضل 5 كتب شعرية، يعني هذا الكتاب. أنا لم أخطط لجوائز أو أني أخاطب المواطن الأمريكي، لكني تحدثت عن الوجع، والحمد لله أن رسائل الوجع العراقي وصلت للآخر.
أمل الجبوري، إلى جانب كل كتاباتك الشعرية المستوحاة من الداخل، هناك أيضا التأثر بالتاريخ عموما والتاريخ القديم في منطقة بلاد ما بين النهرين خصوصا، ولك علاقة مع الأميرة والكاهنة إنخدوانة الأكادية، ابنة سرجون الأكادي. يعني حكاية هذه الأميرة جميلة، وهي نوعا ما تشبه حكايتك أنت مع المنهج فهي كانت ملتزمة يعني بالمعنى الحديث للكلمة، كانت امرأة قوية، كانت جديرة في طريقة الحكم، في طريقة تعطيها مع المحيط، واختبرت المنفى. أنت أيضا أخبرينا عن هذه الحكاية مع هذه الأميرة.
أنخلوانا هي تعتبر يعني حسب التنقيبات يعني العلمية أنها أول شاعرة معروفة في العالم، وهي بنت سرجون الملك سرجون الأكدي، وكانت هي أيضا يعني بنوع من لنقول الاحتجاج، هي احتجت أيضا على طغيان والدها الذي حاول آنذاك يعني هاي قبل آلاف السنوات أن يضم المناطق السومرية للأكدية. لذلك الشيء الذي جذبني إلى أنخلوانا أشياء عديدة، أحسست أنني حفيدة أنخلوانا، فهي أيضا كان لديها الطابع الصوفي، وأيضا ركزت على قضية الفناء والفقدانات، ولذلك تجدين نصوصا لها يعني كتبت قبل آلاف السنوات تتحدث عن النفي من أور، لأن هي نفيت أيضا. أنا تأثرت كثير أيضا بها بعد تجربتي في المنفى الألماني بعد 97، قرأتها قبل 97 حينما كنت في العراق، لكن حقيقة كثير استخدمتها كقناع في كتابي الثالث اللي هو لك هذا الجسد لا خوف علي، يعني أخذتها كقناع وكتبت النصوص. قلب الحروب مليء بالخيانات، وقلبي وقلب أنخدوانا مليء بالفراغ، رغم أنه يعني مليء بالشعر. فهكذا استخدمت رمز أنخدوانا كأول امرأة شاعرة في فجر التاريخ. هي ناهضت الخيانة التي أنا وهي أسميناها الحرب، وأنا في كل دواويني ناهضت الحرب بكل مسمياتي حتى حينما كنت في العراق.
طبعا كتاب لك هذا الجسد لا خوف علي حاز على الجائزة الفضية لأجمل كتاب في بيروت عام 1999. أمل جبوري، أتوقف معك الآن عند تجربة الترجمة.
نعم.
وخصوصا الترجمة التي لها علاقة بالشعر، بماذا تختلف ترجمة الشعر عن الترجمة الأدبية العادية؟ هل هي أصعب؟ هل تحتاج إلى موهبة في كتابة القافية الشعرية مثلا؟
يعني لا يترجم الشاعر أنا في رأيي إلا الشاعر، والشاعر الذي يمتلك اللغة الأخرى التي يترجم عنها. يعني أنا حينما بدأت أتعلم اللغة الإنجليزية في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة بغداد في الثمانينات، كانت التمارين التي أحاول أن أتمكن من اللغة الإنجليزية كانت التمارين هي ترجمة الشعر. فمن خلال ترجمة الشعر شعرت أولاً هذه بناء الجسور الثقافية في معرفة الآخر من خلال الشعر. أتذكر قول هيردر الفيلسوف الألماني العظيم، يعني حينما تريد أن تتعرف على ثقافة وتاريخ شعب ما ليس من خلال السياسة ولا الحروب، ولكن الشعر هو خير بوصلة للوصول ومعرفة الآخر. فالترجمة للشعر ساعدتني كثيرا، ليس فقط في تعلم اللغة الأخرى، لكن ساعدتني على معرفة من أي زاوية ينظر الشاعر الآخر إلى عوالم مثلا إنسانية نشترك فيها جميعا، لنقل الألم أو الفقدانات أو الغدر أو الحب حتى أو الطبيعة. أنا كنت أيضا أتعلم من النص الذي أترجمه، وهذه الرحلة وخاصة ترجمتي لمثلا أميلي ديكنسون لغيرها أثرت في تشكيل وعي الأول بالشعر الثقافي، خاصة في ديواني الثاني اعتقيني أيتها الكلمات. لكن تجربة المنفى في ألمانيا بدأت أيضا أتعلم اللغة الألمانية من خلال تمارين الشعر، وهذا ما أتذكره جيدا. يعني راح أضرب لك مثل وربما راح يكون غريب لبعض يعني المستمعين. حينما بدأت أترجم قصيدة لحامل جائزة نوبل الروائي غونتر غراس لا تلتفتوا إلى الوراء، والتي غنتها الفنانة اللبنانية الكبيرة جاهدة وهبة ولحنتها، وطبعا أصبحت من أشهر الأغنيات لجاهدة وهبة. صدقيني كنت في ثلاث يعني أكثر من شهرين أو ثلاث أنا أبحث عن مفردة، لأن القصيدة هذه كانت مترجمة من الإنجليزية إلى العربية الناقد الدكتور صبحي حديدي، وأنا بحثت عن مفردة غير التي استخدمها يشمون رائحة أبطال أو هكذا. فالقرآن الكريم كنص أنقذني. فوجدت يعبقون برائحة أبطال، أبطال يعبقون برائحة أبطال. فكان كثير يعني توظيفها في النص وبعدين تلحينها وغنائها كان مختلف. فهي واحدة من الأمثلة أنه أنا في بعض الأحيان أعود إلى القرآن، لأن القرآن أيضا نص في اللغة العربية، نص عظيم حقيقة. يعني بالنسبة لي كتجربة أحسها مهمة، يعني كيف أعود إلى التراث وأعمل هاي الزواج مع الشعر، فهو قران اللغة بالفكر وأيضا بالمعرفة وبالحب. بالنهاية كل هذا الأعمال هي نتاج أيضا محبة ومعرفة الآخر أيضا.
في نهاية هذا الحديث اخترت قصيدة سجلتها لنا مسبقا وسوف نبثها في نهاية الحديث. أود أن تحدثينا عن هذه القصيدة ولماذا اخترتها بالتحديد لننهي بها حديث اليوم.
أنا أريد أن أكون متفائلة ولو مرة واحدة في حياتي، واسمي أمل. يعني شعرت بقيمة اسمي بعد ما صار اللي صار في العراق، شعرت أن هناك ثمة أمل. ولو القصيدة التي سأقرأها هي من ديواني الثاني، اعتقيني أيتها الكلمات، هي الحزن زكاة القلب. اخترتها لأنها وكأنها كتبت اليوم. هذه القصيدة كتبت بعد 91، بعد الحرب الثانية أثناء احتلالنا الكويت، وبعد كل اللي صار يعني بعد 91. فكأن التاريخ يعيد نفسه وكأننا في حالة فقدانات لا تنتهي. لكن أنا حبيت أثبت موقفي وأنا داخل العراق، وأنا قرأت هذه في مهرجانات بالمناسبة عديدة. فأنا بلعن الحروب أبدأ كل صلاتي، هذا في القصيدة. وهذا كان موقفي قبل وبعد 2003 ضد الحرب. لكن أقول قبل أن يستمعوا يعني حضرتك والمستمعون الكرام إلى النص هذا، أن الشعر عظيم وسيبقى عظيما في ظل هذه الفوضى المعرفية التي نعيشها جميعا، وفي ظل هذه الثقافة الصورية وثقافة السوشيال ميديا التي للأسف تأكل كثيرا من طاقة الكلام، الكلمات والكتابة. لكن أنا متأكدة سينتصر الشعر وسيبقى حاملا راية الإنسانية دائما وأبدا.
أمل الشبوري، إذن بقصيدتك ننهي حديث اليوم. شكرا لك على المشاركة معنا في هذه المناسبة الخاصة التي تكرسها إذاعة مونتي كارلو الدولية للشعر والشعراء. شكرا لك.
شكرا لك وللمستمعين الكرام ولإذاعة مونتي كارلو، وكل عام وأنت والجميع والعالم والشعر بألف خير وسلام. شكرا.
الحزن زكاة القلب. من أطول حرب حتى أقصر الحروب، من موتك حتى هذا الخراب، تفتت الفرح، صفعتنا أكف الوداع، الوجوه مغيبة في اليطغات، تسلل منها الموت وراح يحترف للقبور شواهد تحمل حشود من الرثاء والأصدقاء. بيدين لا تعرفان غير الأرض، وأرض لا تملك غير الحزن. الحزن زكاة القلب، والقلب طريق الرب. فأنا بلعن الحروب أبدأ كل صلاتي. أيها الموت سامحنا، أيها البعد سامحنا، أنت فينا العدو المقيم. اذهب بعيدا عن حقول الشهداء، وتعال يا دمع الأمهات، لنغتسل من ذنوب الأرامل واليتامى والطاعنين في الانتظار. طف بنا يا دمع، يا مزار العاشقين. أيها الموت سامحنا، أيها البعد سامحنا، فأنا بلعن الحروب أبدأ كل صلاتي، أسبح برحيلك وعطش الفرات، لأني منذ ألف عام وعام أدري أن تزوجنا الخراب واعتدنا الحياة، أن تزوجنا الخراب واعتدنا الحياة. أمل الجبوري، بغداد، في يوم ما.
أحذية الفارغة، أحذية الفارغة، مملوءة بخطط السفر. وتعرف الطرق كلها، وتعرف طرق كلها التي تؤدي إليك. تعرف طرق كلها التي تؤدي